بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية، إن تكررت السرقة قبل القطع. أكثر أهل العلم على أن القطع ليده اليمنى يجزو عن السرقات المتعددة وتتداخل حدودها، لأنه حد من حدود الله تعالى، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنا. وذكر القاضي رواية أنه إذا سرق من جماعة وجاءوا متفرقين أنها لا تتداخل، ولعله يقيس ذلك على حد القذف، والصحيح قول الجمهور لأنها تداخل ماذا ما قد أقيم عليه الحد فيشمله السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهم، فإنه شمل من سرق مرة ومن سرق مرات. المسألة الثالثة، إن سرق فقطع ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول، يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم حتى ولو سرق العين المسروقة أولا، في مذهب الشافعية والحنابلة خلافا لأبي حنيفة والله أعلم. نعم يقطع، لأن سرقة أخرى بعد أن أقيم عليه الحد. المسألة الرابعة، من سرق وله يمنى فقطعت في قصاص أو تعدي أو أكله، يعني وافق أنها قطعت بعد الرفع، بعد رفع أمره إلى الحاكم. قال: يسقط القطع ولا شيء على العادي إلا الأدب، أن تعدى عليه بعد ذلك فهي يد مهملة، العضو غير معصوم أنه يستحق القطع. يسقط القطع ولا شيء على العادي إلا الأدب، وبهذا يقول أصحاب المذاهب الأربعة. وقال قتادة: يقتص من القاطع وتقطع رجل السارق، وهذا غير صحيح، فإن يد السارق ذهبت، والقاطع قطع عضوا غير معصوم. المسألة الخامسة، إذا قطع الجذاذ اليسرى بدل اليمنى. قال: تجزئ ويؤدب القاطع.
إذا كان في قصاص، القصاص شيء والسرقة شيء آخر.
يعني الآن قد رفع أمره إلى القاضي وحكم عليه بأن تقطع يده اليمنى. ثم اعتدى عليه شخص وقطع يده اليمنى.
هو اعتدى على شخص وقطع يده اليمنى، هذا قصة منه قطع يده اليمنى.
يعني شخص اعتدى على هذا السارق وقطع يده اليمنى. كيف قصاصا؟
يعني السارق تعدى على رجله وقطع يده، فهذا قطع يده. إن صار التنع حكما عن شيئا، هو يده مطلوبة للقصاص ومطلوبة للسرقة.
لا، ما هو السارق الذي اعتدى؟ الذي اعتدى هو رجل آخر، رجل آخر هو الذي اعتدى. اعتدى على يده اليمنى.
اعتدى.
ما فهمتك.
يعني ما قلنا في قصاص أو تعدي، تعدي خاصة هنا في قصاص. القصاص مطلوب لا.
تعت الآن أنت تتكلم على القصاص.
نعم.
إذا قطعت في قصاص.
في قصاص، القصاص حكم شرعي والسرقة حكم شرعي.
طيب ذهب موضع القطع.
لا ما قريب.
ظهر نتيجة والله أعلم، يعني ذهب موضع القطع، لكن هذا لو حصل مثلا أنه سرق بعد أن قطعت، لو مثلا بدأ شخص اقتص منه فقطع يده اليمنى ثم بعد ذلك سرق فرفع أمر الحاكم، نعم ينتقل إلى الرجل، لكن هذا أول ما سرق حكم الحاكم بقطع يده اليمنى، الحكم قد صدر على قطع يده اليمنى، فجاء آخر فاقتص منه وقطع يده اليمنى، الظاهر أنه ذهب موضع الحكم. قال المسألة الخامسة: إذا قطع الجذاث اليسرى بدل اليمنى. قال: تجزئ ويؤدب القاطع، ما يقال يرجع إلى اليمنى، تجزئ، مع أن الترتيب عند أهل العلم عند الصحابة أنه يبدأ باليمنى. قال: تجزئ ويؤدب القاطع، وهو قول قتادة والشعبي وأصحاب الرأي والحنابلة في وجه، وكذا الشافعي في وجه، وقال بعض الشافعي والحنابلة تقطع يمينه كما لو قطعت اليسرى قصاصا، يعني لو أن شخصا قاصه على يده اليسرى فاليمنى ما زالت تقطع. سيأتي الجواب. قال: وأما القاطع فقد قال ابن قدامة رحمه الله: اتفق أصحابنا والشافعي على أنه إن قطعها عن غير اختيار من السارق، أو كان السارق أخرجها دهشة، أو ظنا منه أنها تجزئ، وقطعها القاطع عالما بأنها يسرى وأنها لا تجزئ، فعليه القصاص. هي القاطع الذي هو الجذاب الذي بأمر القاضي، وإن لم يعلم أنها يسرى أو ظن أنها مجزئة فعليه ديتها، وإن كان السارق أخرجها مختارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع، عالم بالأمرين أي عالم بأنها يسرى، ويعلم أيضا أنها لا تجزئ، إنما اليمنى هي التي تقطع. وإن كان السارق أخرجها وإن كان السارق أخرجها مختارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع، لأنه أذن في قطعها فأشبه غير السارق، والمختار عندنا ما ذكرناه والله أعلم. القول الأول والصحيح: تجزئ ويؤدب القاطع سواء علم أو ما علم، يؤدب عالم السارق أو لم يعلم. المسألة السادسة: من سرق ولا يمنى له، حكمه حكم من قطعت يمينه ثم سرق مرة أخرى، ما هو الحكم الذي خرجنا به في هذه المسألة؟ الذي سرق مرة أولى فقطعت يمينه ثم سرق مرة أخرى رجله اليسرى عند الجمهور، وهناك خلاف شاذ أنه تقطع يده اليسرى، حكي عن عطاء وربيعة وداود. قال ابن قدامة: هذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار إلى آخره. المسألة السابعة: من سرق وكانت يمينه شلاء. المسألة رواية عن أحمد: إحداهما تقطع رجله اليسرى لأن الشلاء لا نفع فيها فأشبهت كفا لا أصابع فيها، والثانية تقطع يده إن كانت تنحسم كالصحيحة ويرقى الدم، وهذا قول الشافعي أيضا. كانت معطلة تماما، فأنا عن القول الثاني، القول الأول يكون أرجح، كان معطلة كاملة، اليد كلها شلاء، فنعم ما يصنع فيها شيئا حتى تقطع، ومن كان يحركها ويستخدمها وانشل شيئا يسيرا منها فالقول الثاني يكون أقرب، والله المستعان. قال المسألة الثامنة: من سرق وليس له أصابع في يمناه، لكن ما دام فقط أصابع ماذا يستطيع أن يستخدمها؟ فيه وجهان للحنابلة، منهم من قال تقطع لأن الراحة بعض ما يقطع في السرقة، فإذا كان موجودا قطع كما لو ذهبت الخنصر أو البنصر. ومنهم من قال لا تقطع وتقطع الرجل لأن الكف لا تجب فيه الدية اليد. وأما إن كان بعض الأصابع موجودة بحيث بقيت لها منافع فالأولى قطعها عندهم لأن نفعها لم يذهب بالكلية. والوجهان الأولان الأرجح الأول أنها تقطع أن ما زالت تصلح للانتفاع بها ويستخدمها في السرقة. المسألة التاسعة السارق من العبيد والإماء. عامة العلم على أنهم يقطعون لعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في ابن أبي شيبة، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في ابن أبي شيبة أنه قال لا قطع عليهما، وعلل ذلك بأنه حد لا يمكن تنصيفه فلا يجب في حقهما كالرجم، ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحرة كسائر الحدود. وعكس الجمهور القياس فقالوا حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر الحدود، وفارق الرجم فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع. فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله، يعني حد الزاني معنا أمر آخر نلجئ إليه وهو تنصيف الجلد ما يتعطل بتعطيل، وأما السرقة فما عندنا في أمر آخر ينتقل إليه يتعطل بتعطيله، أما الرجم فلم يتعطل الحد انتقلنا إلى الرجم إلى الجلد. على كل يظهر أنه يقطع لعموم الآية الصحيح القطع. قال فصل في قطاع الطريق. الأصل في حكمهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية تشمل قطاع الطريق من المسلمين عند أكثر العلماء، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة لأن الآية عامة، ولأن في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم دليلا على أنها في حق المسلمين، إذ أن الكفار تقبل منهم التوبة قبل القدرة عليهم وبعدها. ونقل عن الحسن وعطاء أنها نزلت في المرتدين، واستدلوا على ذلك بأن سبب الآية قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. والقول الأول صح لعموم الآية، والأصل عموم النص لا خصوص سببه. المسألة الأولى ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة. اعتبر أهل العلم للمحاربين شروطا، وهي الأول أن يكون في الخلاء خارج مصر، فإن كان في القرية فلم يعدهم جماعة من أهل العلم محاربين. هل الآية تدل على هذا الشرط؟ لن يجيب، ليس في الآية ما يدل على هذا الشرط. قال وهو قول الثوري وإسحاق وأحمد في رواية وأبي حنيفة، لأن الذي في مصر والقرية يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين، يعني في حكم المختلس حكم آخر هو التعزير والسجن. وقال جماعة من أهل العلم هو قاطع حيث كان وإن كان في مصر أو في القرية، وهو قول أوزاعي والليث والشافعي وأحمد في رواية وأبي يوسف وأبي ثور لعموم الآية، لأن حصول ذلك في مصر يجعله أعظم خوفا وأعظم ضررا. وهو رواية عن مالك، وقال مالك إن كان يبعد عن القرية 3 أميال فصاعدا فهم قطاع طريق، وإن كان أقل من 3 أميال فليسوا كذلك. والصحيح القول الثاني والله أعلم، وترجيح شيخ الإسلام أنه يعتبر من قطع الطريق ولو كان داخل مصر أو القرية. الثاني واشترط أهل العلم أن يكون معهم سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، وإن عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون في مذهب أحمد والشافعي وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين لأنه لا سلاح معهم. والعصي يعني تعمل عمل السلاح، ولا سيما إذا فاجأوا الشخص. نعم، وهذا يعمل نفس العمل، مفسد في الأرض وينتهب ويقطع. قال: الصحيح القول الأول، لأن ذلك في حكم السلاح. قول أحمد الشافعي: بل لو قطعوا الطريق بدون سلاح لشملهم الحكم كذلك، وقد أشار إلى ذلك ابن حزم. لو كانوا عندهم قوة قهر، ولو لم يكن عندهم السلاح وكذا، لكن يضربون ضربا عنيفا عصابة، ربما قتلوه خنقا، ربما قتلوا الشخص خنقا، فهذا يعتبر قطع الطريق ولو لم يكن معهم سلاح. فابن حزم يشير لعدم اشتراط أن يكون عندهم سلاح، يكفي أن يقطعوا الطريق ويحاربون ويفسدون في الأرض، لكن غالبا أنهم يحتاجون إلى سلاح، أنهم قد يفاجأوا بشخص له سلاح فما يقطعون إلا وهم قد تحرزوا لأنفسهم بالسلاح. المسألة الثالثة: ويشترط عند أهل العلم أخذ المال مجاهرة قهرا، فأما إن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه هربوا فهم مختلسون ومنتهبون. ويشترط عندهم أن يكون القطاع عندهم منعة، فلو خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين، لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق. نعم، هذان الشرطان لهم اعتبارهما. نعم، لأن صورة ستكون صورة اختلاس وسرقة إذا كان المنتهب ضعيفا أو مختلس ومنتهب. المسألة الثانية هل العقوبات المذكورة في الآية للتنويع أو الخيار؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن العقوبات للتنويع، فمن قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف. هم أنا من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس. وإن أخاف السبيل نفي. روي هذا القول عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وهو قول قتادة وابي مجلس وحماد والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، واستدلوا على ذلك بالحديث: لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولأنه رتب العقوبات بالأغلب فدل على عدم إرادة التخيير. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك على الخيار، ويجتهد الحاكم في فعل ما يستحقه القاطع من تلك العقوبات. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبي الزناد وأبي ثور وداود ومالك، واستدلوا بالتخيير بالآية بقوله: أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ورجح ذلك ابن حزم والشوكاني، على الخيار، ولكن أيضا ينبغي أن يراعى القول الأول مع مراعاة القول الأول. إنسان ما قد عرف عنه القطع إلا مرة ولم يقتل أحدا، فاستخدم معه النفي أو القطع من خلاف، أما أن يصلب مجرد مرة واحدة ولم يقتل فيحتاج إلى نظر. فالنظر أنها على خيار اجتهاد الحاكم، ولكن يراعى القول الأول له مراعاته، الحاكم نفسه أو القاضي يراعي تنويع العقوبات كل على قدره، وقد يقطع مرة واحدة ويصاحبه قتل نفس. النبي صلى الله عليه وسلم قتل العرانيين وصلى وصلبهم مع أنها مرة واحدة، إذن الأمر راجع لاجتهاد الحاكم في التخيير، ولكن مع مراعاة ما ذكر في القول الأول. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.